بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث فيما يوجب القضاء والكفارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في غير واحد من الروايات أن من أتى أهله في شهر رمضان كان عليه الكفارة، والكفارة تخيرية ما تقدم. والظاهر من هذه الروايات أن الجماع وإتيان العهد موجب للكفارة على ما هو المتعارف في الخارج، فكل جماع له كفارة، وإن كان الجماع مركبا من عدة إدخال وعدة إخراج. فلزنا أن الجماع يطول مدة مقدار ربع ساعة أو نصف ساعة أو خمسة دقائق أو أكثر أو أقل، الحكم مترتب على إنبان الجماع. فليس كل إدخال له حكم، لأن مجموع ذلك يعد جماعا واحدا، فلا يقال أنه جامع زوجته مرتين، بل جامع مرة واحدة. فهذه الروايات قد دلت على ترتب الكفارة على الجماع، وإن كان الجماع معلفا من إدخال مكررا ومرات، فلا يكون لكل إدخال حكم غير كفارة واحدة، كما في صحيح جميل قال هلكت فلأتيت سأل رسول الله صلى الله عليه وآله قال هلكت قال وماذا قال النار، أتيت أهلي شهر رمضان في شهر رمضان، فأمره كلام الله صلى الله عليه وآله بالكفارة. فالتعدد الذي التزمنا به إنما هو فيما إذا تعدد الجماع خارجا، لا أن يتعدد الإخراج خارجا، وإن كان الجماع جماعا واحدا. ومن ذلك يظهر الحكم في غير الجماع من الأكل والشرب. إذا بنينا على عدم تعدد الكفارة في الأكل والشرب فالحكم ظاهر، وإذا بنينا على التعدد فرزا فقلنا إنه لو أكل مرتين أو شرب مرتين تجمع عليه كفارتان، لكل واحد منهما كفارة. حتى بناء على ذلك لا نلتزم بالتعدد فيما إذا كان الأكل الواحد مشتملا على عدة لقم أو عدة جرع في شرب الماء، مثلا شرب الماء جرعة فجرعة، هذا شرب واحد عرفا. فكما لا يتكرر بالإدخال في الجماع كذلك لا يتكرر باللقم أو بكل جزء من لقمة، فإنه في نظر العرف فرض واحد وإفطار واحد، وإن كان هذا الإفطار مركبا من عدة أجزاء. فالتكرر على تقدير القول به إنما هو مع التعدد خارجا، شرب الماء مرتين أو أكل مرتين، لا أنه أكل مرة واحدة أو شرب مرة واحدة، وإن كان هذا الشرب مشتملا على جرع متعددة، شرب الماء جرعة فجرعة، وكذلك الحال في الجماع. وإن كان نلتزم بالتعدد في تكرر الجماع لكن لا نلتزم بالتعدد فيما إذا تكرر الإدخال والإخراج فإن المجموعة جماع واحد لا أنه جماعان ليتعدد الحكم. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا علم أنه أفطر متعمدا في شهر رمضان، ولكن لا يدري أن إفطاره هذا كان إفطارا على حلال حتى تكون الكفارة كفارة واحدة تفيرية، أو أن الإفطار كان على حرام حتى يكون الكفارة كفارة جمع. هنا أيضا الحكم كما ذكر قدس الله نفسه من أن المتيقن الكفارة الواحدة، وأما الزائد على ذلك فهو مشكوك فيه. الجامع بين هذه الأمور واجب جزما، وأما خصوصية كل واحد بحيث يكون الواجب مجموع هذه الأمور فهذا مجهول يدفع بأصالة البراءة تبران الأمر بين التفسير والتعيين بالنسبة إلى تعلق التكليف والتوجه التكليف إلى المكلف، وهذا مورد للبراءة لأن الزائد على المتيقن مشكوك فيه، والشك مورد للبراءة الشرعية والعقلية. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا أفطر بعد الزواج ولكن لا يدري أن إفطاره كان في شهر رمضان حتى يجب عليه كفارة كبيرة مخيرا بين هذه الكفارات، أو كان في قضاء شهر رمضان حتى يجب عليه إطعام 10 مساكين. فلا إشكال في أنه إذا أطعم 60 مسكينا فقد فرغت ذمته على كل تكليف. واضح أنه لو كان الإفطار إفطارا في شهر رمضان فالكفارة تفيرية، وهذا أحد أفراد التفير فقد أتى به. وإذا كان الإفطار إفطارا في قضاء شهر رمضان فالواجب عليه إطعام 10 مساكين، وقد زاد على ذلك أطعم 60 مسكينا فيكون 50 زائدة، فعلى كلا التقديرين قد امتثل التكليف المتعلق به. واحتمل قدس الله نفسه جواز الاكتفاء بإطعام 10 مساكين بدعوى أن إطعام 10 مساكين قد تعلق به التكليف يقينا، إما تكليف تعييني كما إذا كان الإفطار بعد زوال شهر رمضان، أو أن التكليف تأخيري في ضمن التكليف بالـ60 إذا كان الإفطار إفطارا في شهر رمضان. فتعلق تكليف جامع بين التعيين والتخير بالـ10 معلوم، والزائد على ذلك مجهول، فيدفع بالبراءة، فيجوز له أن يقتصر على إطعام 10 مساكين، وهذا لا يتم. والوجه في ذلك أننا ذكرنا في بحث الواجب التخيري أن الواجب التخيري هو الجامع بين الأمرين أو بين أمور، وليس شيء من الأطراف أو من الطرفين متعلقا للتكليف، يعني ليس هنا واجبان بل واجب واحد، وهذا الواجب الواحد هو الكلي القابل للانتباق على هذا والقابل للانتباق على الطرف الآخر. ومن الواضح أن الجامع بين الأمور الثلاثة إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين أو إطب رقبة متباين مع إطعام 10 مساكين متعينا، فعلى تقدير أن التكليف متوجه بخامس عشرة مساكين فهو الواجب. وعلى تقدير أن التكليف أن الإفطار كان في شهر رمضان فالواجب هو الجامع وهما متباينان، ليس هنا أقل وأكثر ليقال إن هذا متعلق التكليف جزما والزائد على ذلك مشكوك فيه، ليس هنا جزما بل هذا مورد للشك وذاك أيضا مورد للشك، والمعلوم بالإجمال أحدهما لا بعينه، لا ندري أن التكليف تعلق بإطعام عشرة مساكين أو تعلق بالجامع. فإطعام عشرة مساكين لم يعلم تعلق التكليف به أعم من التخيير والتعيين، التكليف التخييري متعلق بالجامع، هذا واجب تخييري يعني للمكلف أن يطبق الجامع على ذلك. نعم في مقام الامتثال كذلك، في مقام الامتثال إذا أتى بستين مسكينا وأطعم ستين مسكينا فقد امتثل الواجب يقينا، إن كان تخييرا طبقه على ذلك، وإن كان تعيينا ففيه زيادة. وأما في مرحلة تعلق التكليف ليس هنا أي متيقن، بل هما من المتباينين، فإذا كانا من المتباينين كيف يمكن الاقتصار على الأقل وإجراء أصالة البراءة عن الآفات. وببارة أخرى الوجوب التعييني للعشرة مشكوك فيه، مقتضى الأصل عدم وجوبه، الوجوب الجامع بين الأمور الثلاثة هذا أيضا مشكوك فيه، مقتضى الأصل البراءة منه، ولكن العلم الإجمالي يمنع عن الرجوع إلى الأصل فيهما لأن فيه مخالفة قطعية، وترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح فلا بد من الاحتياط، والاحتياط يكون بأحد أمرين، إما بأن يطعم عشرة مساكين ويصوم شهرين متتابعين مثلا أو يعتق رقبة، أو يطعم ستين مسكينا بهذا أيضا يتحقق الاحتياط. على كلا التقديرين قد امتثله. وأما الاكتفاء بالعشرة ففيه احتمال الامتثال لا فيه جزم بالامتثال، لم يمتثل أبدا يعني لم يعلم، وإنما يحتمل أنه قد امتثل، هذا لا يكفي في الرجوع إلى البراءة بالنسبة إلى الطرف الآخر. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم المسافر غير المسافر الذي أفطر وهو في بلده وبعد ذلك سافر، هل يترتب عليه الكفارة وهل يفرق بين ما إذا كان سفره اختياريا أو اضطراريا، وهل يفرق بين ما إذا كان سفره فرارا عن الكفارة أو أنه سافر لأمر آخر لا من جهة الفرار. ذكر قدس الله نفسه أن سفره إذا كان بعد الزوال فلا شك في وجوب الكفارة بلا خلاف ولا إشكال، فإنه يجمع عليه إتمام الصوم ولا يجوز له الإفطار حينئذ، فقد أفطر متعمدا في شهر رمضان فسفره هذا لا أثر له في الصوم، بل يجب عليه إتمام الصوم وتجب عليه الكفارة أيضا. وأما إذا فرضنا أنه سافر قبل الزوال فسقط الأمر بالصوم جاز له أن يفطر إما مطلقا أو إذا كان ناويا للسفر من الليل على ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله. على كل حال من كان وظيفة الإفطار فكان مكلفا بالإفطار، فهل هذا الحكم المتأخر لأن حكمه الإفطار هل هذا يرفع حكم وجوب الكفارة الذي كان ثابتا على تقدير عدم السفر أو أنه لا يرفعه كأن الحكم سالم عليه. ادعي الإجماع بعدم الخلاف في المسألة أنه يجب عليه الكفارة والسفر لا يكون موجبا بل للسقوط، ولا سيما في هذه الصورة فيما إذا كان سفره اختياريا وكان لأجل الفرار من الكفارة الذي هو مبدأ كلامه قدس الله نفسه. والصحيح وما ذكره قدس الله نفسه كما ادعي عليه الإجماع وأنه لا خلاف في المسألة. والوجه في ذلك أن المستفاد من الآية المباركة من قوله سبحانه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأتموا الصيام إلى الليل، بعد ذلك استثني من كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر. المستفاد من الآية المباركة أن كل مكلفين في شهر رمضان يجوز له الأكل والشرب إلى أن يتبين له الفجر. وقد قيل كما تقدم الكلام فيه كأس حقيقة الصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب والبقية إلى هاقل. فإذا فرضنا أنه بعد الفجر أكل شيئا فقد أفطر، يعني ليس بممسكين الواجب في الآية المباركة كلوا واشربوا حتى يتبين. فإذا تبين ينهى عن الأكل والشرب، يؤمر بترك الأكل والشرب، ثم أمر الله سبحانه بالإتمام إلى الليل. واستثنى من ذلك من كان مريضا أو كان على سفر، وأما من يكون مسافرا بعد ذلك غير داخل في الآية المباركة، فعلا ليس بمسافر في بلده، يشمله الآية المباركة أنه لا يجوز له أن يأكل ويشرب بعدما يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكذلك الروايات التي وردت في المقام أنه ليس للمسافر أن يأكل وهو في بلده ما لم يتجاوز حد التنفس، فهو مأمور بترك الأكل وترك الشرب. فإذا فرضنا أنه أتى بشيء من ذلك يسبق أنه رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا، لم يؤخذ في موضوع هذه الروايات عنوان الصائم. نعم في بعضها أنه إذا أفطر الصائم في بعض الروايات، أكثر الروايات إن لم يكن ظاهرا أكثرها كذلك، صحيحة جميل غير صحيحة جميل، وردت في عنوان الرجل في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا، فمعناه أن من كان مأمورا بترك الأكل ومع ذلك أكل وأفطر كان مأمورا بترك الشرب شرب. وهكذا الروايات الواردة بالجماع أيضا كذلك عنوانه عنوان الرجل، رجل أتى أهله في شهر رمضان، رجل جامع زوجته في شهر رمضان، هذه العناوين كلها صادقة على هذا الشخص. فهو رجل مأمور بالإمساك ومأمور بترك الأكل وترك الشرب بمقتضى الآية المباركة وبمقتضى الروايات، فقد أفطر يعني كسر هذا، قلب هذا العدم إلى الوجود، عدم الأكل انقلب إلى الوجود، عدم الشرب انقلب إلى الوجود، وهكذا الجماع. هذه الروايات والآية المباركة شاملة له، يعني الآية لإثبات عدم الجواز، وكذلك الروايات، وهذه الروايات الواردة في الإفطار لم يؤخذ في موضوع أكثرها عنوان الصائم. فكل من كان مأمورا بترك الأكل وبترك الصوم وبترك الشرب أو الجماع إذا خالف وأفطر يكون محكوما بهذا العرف. فيكفينا هذه الإطلاقات. فيثبت كبرا كليا، وهو أن من كان ممنوعا من الأكل والشرب والجماع وغير ذلك، نعم من كان مرخوصا لا بأس به، مثل المريض ومثل المسافر في أول الفجر، كفرزنا أنه مسافر في سفر، من كان منكم مريضا أو على سفر فعلا في سفر لا بأس به بأن يأكل أو يشرب أو يجامع أهله أو غير ذلك من المفترات. وأما من كان مأمورا بالترك أن لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع إلى غير ذلك فارتكب شيئا من ذلك يصح أن يقال إنه أفطر، أي أتى بشيء ينافي الإمساك ويزاد الإمساك، الإمساك مقابل الإفطار. هذه الإطلاقات كافية في المقام، فبهذه الإطلاقات يثبت أن الممنوع من الأكل والشرب في شهر رمضان إذا لم يعمل بذلك يجمع عليه الكفارة، بل أزيد من ذلك في مقام البيان مثل قولي في سيئتي الجميل هلكت، بل سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب هلاكي، قال النار، لماذا؟ قال أتيت أهله، لو كان السفر مسقطا للكفارة لأشير إلى ذلك في هذه الروايات جزما، لأنه أسهل من الكفارة جزما، ويسافر بعد ما فعل ذلك فرارا عن الكفارة، يسافر فيسقط الكفارة. نفس السكوت في هذه الروايات يعني ظهور الأمر في الوجوب يجب عليه الكفارة، سواء سافر بعد ذلك أم لم يسافر بعد ذلك، نفس هذا كاف في المسألة. لو كان السفر بعد الإفطار مسقطا للكفارة لبين هذا في الروايات، لأنه طريق سهل لإسقاط الكفارة، ولرفع مثل هذا التكليف الشاق على الإنسان، البتة شاق صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا لأغلب الناس اذكر رغبة كذلك، والسفر أمر سهل، 4 فراسخ كمشي 4 فراسخ فيرجع 4 فراسخ ليس فيه صعوبة. السكوت في هذه الروايات لعله يكفي في هذا المقام، ولو أغمزنا عن جميع ذلك فيكفينا الرواية الواردة في خصوص من أفطر وسافر، ونتكلم في الرواية إن شاء الله تعالى.